الجامعة الافتراضية السورية. كتاب قانون الأحوال الشخصية 1، لكل من الدكتور حسن البغا، الدكتور مصطفى البغا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 250 حتى 265. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. الباب الثالث: الولادة وآثارها. الفصل الأول: النسب. الفصل الثاني: الرضاع. الفصل الثالث: الحضانة. الفصل الرابع: نفقة الأقارب. سنبحث في هذا التسجيل الفصل الأول: النسب. المبحث الأول: إثبات النسب. تعريف النسب ودليله. النسب اصطلاحا قرابة ثابتة شرعا إلى الأب ابتداء، وذلك أن الله تعالى هو الذي قدر هذه العلاقة الشرعية للزواج فاعتبرها قرابة أولو القربى، وأثبتها الله تعالى للأب، وعلى المولود له رزقهن، وله الضمير للأب، وقد اعترف بهذه القرابة إذا كانت بوجهها الشرعي، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. سورة الفرقان 54. وقد امتن الله تعالى على الإنسان بالنسب دون سائر المخلوقات تكريما لهذا الإنسان، وربط الكثير من الأحكام بهذا الإقرار الشرعي. المطلب الأول: ثبوت النسب بالعقد الصحيح. ذهب عامة الفقهاء إلى ثبوت النسب بالعقد، ولكن جمهور الفقهاء اشترطوا إمكان الدخول، لأن العقد سبب لوجود النسب وشرطه الدخول، ولا يتبين ذلك إلا بإمكانه، فإذا عدم الإمكان قطع بأن العقد لم يعد مظنة للدخول. وذهب الحنفية إلى الاكتفاء بعقد النكاح دون اعتبار لإمكان الدخول، لقيام العقد مقامه مع اشتراط تصور قيام الدخول، والتصور ممكن في تزوج المشرقي بالمغربية وبينهما أكثر من مسيرة 6 أشهر، إثباتا للكرامة أو المعونة أو الاستدراج. واستدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي سبب ورود الحديث تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، فقال سعد: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. وفي هذا الحديث نفي النسب عن الزاني مع تحقق وطئه وإثبات للنسب بالعقد مطلقا. وذهب ابن تيمية إلى اشتراط الدخول المحقق، وهو رواية حرب عن أحمد، وذلك لنص أحمد في من طلق قبل البناء فأتت امرأته بولد فأنكره فينتفي عنه بغير لعان، وذلك أنه لا يثبت النسب بمجرد إمكان العلو إذا ما قطع بانتفائه عادة، ولا بد من الدخول المحقق لتكون المرأة فراشا، وهذا بشرط أن تأتي بالولد لأكثر من أقل مدة الحمل وهي في العقد، وكذلك بشرط أن تأتي به لأقل من أكثر مدة الحمل من تاريخ الطلاق إذا كانت قد طلقت. هذا ويعتد بالعقد الفاسد إذا اقترن بالدخول، ولكن العبرة بتاريخ الدخول في حساب أقل مدة الحمل، وبتاريخ المفارقة في حساب أقصى مدة الحمل، وكذلك في الوطئ بشبهة كمن وطئ امرأة وظنها امرأته، كما هو يشترط أن يكون الزوج يتصور منه الإحبال عادة، فلا يثبت النسب بالزوج الصغير غير البالغ، ولا يثبت النسب من الممسوح والمجبوب. وصرح المالكية بأن 6 أيام فرق ذو بال يعتد به، ومعناه وما دونه قليل لا يعتبر كيوم أو يومين أو 3، وما دونه قليل لا يعتبر كيوم أو يومين أو 3. نعيد. وصراح المالكية بأن 6 أيام فرق ذو بال يعتد به، ومعناه وما دونه قليل لا يعتبر كيوم أو يومين أو 3. المطلب الثاني إثبات النسب بوجود مدة الحمل. يثبت النسب إذا أتى الحمل في الفترة الواقعة بين أقل مدة الحمل وأقصاها. أقل مدة الحمل، اتفق الفقهاء أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، ثم اختلفوا في بداية مدة الحمل، فذهب الجمهور إلى أنها من وقت الدخول وإمكان الوطأ، وذهب الحنفية إلى أنها من وقت العقد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، والفراش هو عقد الزواج. ودليل الجمهور أن المرأة ليست بفراش إلا بإمكان الوطأ وهو مع الدخول، واعتبر الحنفية العقد قائما مقام الدخول لأن العقد مظنة الدخول، وهو الذي يمكن معرفته حسا للجميع، وهو الذي يمكن معرفته حسا للجميع أو للبعض. ودليل الجماهير على أن أقل مدة الحمل هو 6 أشهر هو إجماع الصحابة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله، فقال: قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. ف6 أشهر حمله حولين تمام، لا حد عليها، أو قال: لا رجم عليها. قال: فخلى عنها ثم ولدت. فأخذ عثمان بقوله ودرأ عنها الحد، فكان إجماعا. أقصى مدة الحمل، اعتمد العلماء على استقراء أحوال الناس ولو في القليل النادر لعدم وجود نص في ذلك، فقدرها الجمهور ب4 سنين، واستدلوا بحديث الوليد بن مسلم: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة، تحمل كل بطن 4 سنين. وقدرها الحنفية ب2، واستدلوا بحديث عائشة: ما تزيد المرأة في الحمل على 2 ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل. وقدرها المالكية في قول آخر ب5 سنين، وفي آخر 6 أو 7، والمشهور 4. وقدرها ابن حزم ب9 أشهر لا تزيد عنها، واستدل بحديث عن سيدنا عمر قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس 9 أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في 9 أشهر فلتعتد بعد 9 أشهر 3 أشهر عدة التي قعدت عن المحيض. نصت المادة 128 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه أقل مدة الحمل 180 يوما، وأكثره 1 سنة شمسية. مادة 129: 1. ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين: ألف، أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل. ب. ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل. المطلب الثالث إثبات النسب في العقد الفاسد والوطء بشبهة. النسب في النكاح الفاسد، وذلك كأن تزوجت في عدتها من الثاني مع علمه بعدتها فجاءت بولد، فيثبت من الأول إن جاءت به لأقل من سنتين، أو من الثاني إن جاءت به لستة أشهر فأكثر، مع كون النكاح الثاني فاسدا، وذلك من تاريخ الوطئ عند الجمهور، وهو الأصح عند الشافعية، وفي وجه آخر من وقت العقد. وقال الشافعية: دعوى الجهل بتحريم المعتدة لا يقبل ويعد زنا إلا من قريب عهد بالإسلام، وأما الجهل بكونها معتدة فيقبل مطلقا. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة، مادة 132. 1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد 180 يوما فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج. 2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق. مادة 122. 1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ. 2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة ويمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث. إثبات النسب في الوطئ بشبهة. لبيان ثبوت النسب في الشبهة لا بد من بيان الشبهة وثبوت النسب بحسب أنواعها. والشبهة ثلاثة أنواع: 1- شبهة في العقد، وهي ما وجد فيها العقد صورة لا حقيقة ويثبت فيها النسب، ومن ذلك كعقد مع وطئ على خامسة فيجب الحد ولا نسب، بخلاف أبي حنيفة فلا حد ويثبت النسب مع التعزير. 2- شبهة في الفعل، وهي الوطء المظنون حله بادعائه، كمن وطئ امرأة زفت إليه على أنها زوجة له وقيل له هي امرأته وتبين أنها ليست امرأته، أو وطء المعتدة ثلاثا أو المختلعة، ويثبت فيها النسب بشرط أن تأتي به لأقل من أقصى مدة الحمل، فإذا انتهت مدة الحمل فلا يثبت إلا أن ادعاه، وليس كل شبهة في الفعل تثبت النسب. 3- شبهة في المحل، فيوجد دليل مثبت للحل يعارضه مانع يورث شبهة في حلية المحل كالمعتد في طلاق الكناية بنيته 3، فلا حد بوطئها في عدتها، ولو علم بحرمتها لتحقق الاختلاف في الحرمة وقيام دليل المخالف، ولا يجب الحد في شبهة المحل ولو علم بالحرمة لثبوت الملك فيها من وجه، فلم يبق معنى الزنا كاملا فلا يجب الحد مع الشبهة كما يثبت النسب بادعائه. فإن أتت المرأة بالحمل دون 6 أشهر من وطئها بشبهة لم يلحق النسب الواطئ، وإنما الزوج إن كانت متزوجة. وإن وقع التنازع بين الواطئ والزوج مع إمكان كونه لهما كان الولد للزوج ترجيحا للفراش عند الحنفية والشافعية في قول، وفي قول آخر عند الشافعية يعرض الولد على القائف فيلحقه بمن يغلب على ظنه أو ينتظر بلوغه وانتسابه بنفسه. المبحث الثاني: وسائل إثبات النسب. المطلب الأول: إثبات النسب بالبيئة. البيئة لغة هي الظهور والوضوح، اصطلاحا الشهود الذين يشهدون على ثبوت شيء ما. إن الأصل في النسب الثبوت حيث توافر سببه وهو العقد الصحيح، وشرطه إمكان الدخول على ما بينته. فإذا ادعى شخص نسبه من آخر أو ادعت امرأة نسب ولدها من رجل لم يثبت النسب إلا بالبينة، والبينة هنا هي رجلان عند الجمهور سوى الحنفية، فهي رجل وامرأتان أو رجلان وهذا ما يسمى بالاستلحاق، وتصوير ذلك بأن يشهد للابن اثنان على إقرار الأب بأنه ابنه واستلحاقه له ثم رجوعه، أو برؤية دخول امرأة وحدها دون ولد بيتا ثم خروجها بعد زمن منه مع ولد وليس في البيت امرأة غيرها ويعلمون أنها ولدته ولم يتعمدوا النظر إليها بل وقع اتفاقا، لأن نظرهم إليها لا يجوز، وذلك كله لحمل حال المسلم على الصلاح ما أمكن. فإذا شهدوا أو شهدا ثبت النسب. وأما ثبوت النسب بالبينة على الولادة والاستهلال فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنفية والحنابلة إلى قبول شهادة المرأة الواحدة لتأيدها بمؤيد ظهور الحبل أو الاعتراف بالحبل مع إنكار الولادة ووجود الفراش أي العقد القائم أو آثاره، ويتعين الولد بشهادتها. وذهب المالكية إلى اشتراط شهادة امرأتين عدلتين، وذهب الشافعية إلى اشتراط شهادة أربع نساء. الأدلة والمناقشة والترجيح. استدل الحنفية والحنابلة بما أخرجه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة، واستدل المالكية باشتراط امرأة ثانية في القرآن، فكذلك يشترط هنا احتياطا، واستدل الشافعية بما روي عن عطاء لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال. والذي أرجحه مذهب المالكية في اشتراط شهادة امرأتين على الولادة والاستهلال، وهو أمر لا يعسر. المطلب الثاني إثبات النسب بالإقرار. القسم الأول الإقرار بالنسب على نفس المقر، وهو أن يقر شخص ما لامرئ غير معروف النسب بأنه ابنه أو أبوه، ولصحة هذا الإقرار شروط هي: واحد، أن يكون المقر له مجهول النسب لقوله صلى الله عليه وسلم ملعون من انتسب إلى غير أبيه. اثنان، أن يولد مثله لمثله بأن يكون الفرق بين سنيه ما يحتمل فيه إنجاب ولد مثله لمثله. ثلاثة، تصديق المقر له المقر بما أقر به من النسب إن كان يعتد بقوله، وإلا بأن كان صغيرا أو مجنونا فلا يشترط تصديقه. أربعة، ألا يدعيه المقر من الزنا لأنه لا يصلح مثبتا للنسب وإنما للعقوبة. خمسة، أن يثبت النسب على نفسه لا غير، فلو أقرت زوجة أو معتد ببني أو معتد ببنوة غلام أو غيره لم يثبت نسبه من زوجها إلا بإقراره وموافقته وموافقته لها، لأن إقرارها تحميل للنسب على الغير، ولا يصح بحال إبطال أو نقض النسب بعد ثبوته ولا باللعان. نصت المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية السوري: واحد، ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين: ألف، أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل، ب، ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل. اثنان، إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه. ثلاثة، إذا توفر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان. وجاءت الفقرة الثانية لتقيد الشرطين الواردين في الفقرة الأولى بإقرار الزوج بثبوت النسب وادعائه لثبوته، وهو مذهب الجمهور دون المالكية بثبوت النسب بمجرد الإقرار به أو الادعاء به. وقد نصت المادة 134 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه: واحد، الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة. اثنان، إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة. القسم الثاني: الإقرار بنسب محمول على الغير، وذلك بأن يقر الورث بأبوة أبيهم أو قريبهم لهذا الشخص. لهذا إذا كانوا ورثة وإلا بأن لم يكونوا من الورثة كانوا شهودا على إثبات النسب. ولا يشترط بلوغ المقرين نصاب الشهادة في رواية الجامع الصغير عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن تصديق الورثة يعد إقرارا لا شهادة، ويعد شهادة عند الحنفية والمالكية، فيشترط شروط الشهادة فيه فيثبت الحكم على الجميع. وأما الإقرار فلا بد من مصادقة جميع الورثة للمقرين فيثبت النسب ويشاركهم جميعا في الإرث، ولا يشترط تعددهم. أما إذا صدق البعض وجحد آخرون ولم يبلغ النصاب في الشهادة على الاختلاف فيثبت نسبه في حق البعض ويشاركهم حصتهم الإرثية دون غيرهم، وذلك لأن الإقرار حجة قاصرة عليهم فلا تشمل سواهم. وقال الشافعية: لا يشاركه في الإرث، لأن الإرث فرع النسب ولا يثبت النسب. وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 134 على أنه: اثنان، إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة. ونصت المادة 135 على أنه: إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك. ونصت المادة 136 على أنه: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه. المبحث الثالث: ثبوت النسب في العدة. المطلب الأول: نسب حمل معتدة الطلاق والوفاة قبل إقرارها بانتهاء عدتها. إذا طلقت المرأة من ذوات الأقراء أو توفي عنها زوجها فجاءت بولد إلى أقصى مدة الحمل من تاريخ الطلاق ثبت النسب إلى هذا المطلق، وهو الأظهر عند الشافعية دون تفريق بين المطلقة الرجعية أو البائن، لأن العلوق من وطئه ولا يحتمل أن يكون من حادث بعد الطلاق. وأما إذا جاءت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق فلا يثبت النسب إن أنكره الزوج المطلق لليقين بأنه ليس له لإمكان العلوق من غيره، إلا إذا ادعاه فيثبت ويحمل على أن الوطء بشبهة كان خلال عدة الطلاق الثلاث مع ظنه حل الوطء، أو كان الطلاق رجعيا ووطئها في عدتها مراجعا لها، وربما كانت ممتدة الطهر فيثبت النسب طالما كان وطئه في عدتها. وإذا لم يدعه لم يثبت النسب إليه وحكم بانقضاء عدتها قبل ولادتها بستة أشهر وإرجاع نفقة الستة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد، لأن الولد بعد مدة أقصى الحمل لا بد من كونه من وطئ حادث فقد انقضت عدتها وتزوجت غيره فلزمها رد النفقة الأشهر الستة. وذهب أبو يوسف إلى انقضاء عدتها بوضع الحمل ولا ترد شيئا من النفقة لاحتمال وطئها بشبهة من الزوج نفسه أو من غيره بشبهة، ولا تسقط النفقة بالاحتمال. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 130 إلى أنه: إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة. ويلحظ أن القانون قد قيد مدة الحمل بسنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة جريا مع الواقع المعاش، باعتبار أن ما قاله الفقهاء إنما بنوه على الاستقراء ويمكن أن يرد الاحتمال في ذلك. المطلب الثاني: حمل معتدة الطلاق والوفاة المقرة بانتهاء عدتها. إذا طلقت المرأة فأقرت بانقضاء عدتها بعد أن مضت مدة معقولة لانقضائها، فجاءت بولد، ولما تمضي السنتان أو إلى سنتين من طلاقها ينظر. إن جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم إقرارها بانقضاء عدتها ثبت النسب لهذا الزوج. أما إذا جاءت به 6 أشهر فأكثر من يوم إقرارها بانقضاء عدتها لم يثبت نسبه إلى هذا الزوج، وذلك لأنها مصدقة بإقرارها بانقضاء عدتها وقد مضت 6 أشهر وهي كافية للعلوق من غيره ما لم يظهر كذبها أو غلطها في إقرارها بيقين، كما لو جاءت بولدها لأقل من 6 أشهر من يوم إقرارها ويكون إقرارها غلطا وكذبا. وقال الشافعية: لو أقرت بانتهاء عدتها ولم تتزوج وجاءت بولد إلى ما قبل انتهاء أقصى مدة الحمل ثبت النسب إلى الزوج، أما إذا تزوجت وجاءت بولد بعد 6 أشهر فالحمل للثاني، وإلا فما دون فهو للأول. ولذا ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 131 على أنه المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوما من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت. المطلب الثالث: نسب حمل الآيسة والصغيرة. إذا كانت عدتها بالأشهر وكانت آيسة ثم جاءت بولد ولما تقر بعد بانتهاء عدتها أو أقرت بانتهاء عدتها، فإذا جاءت بالولد إلى 2 سنين من وقت طلاقها ثبت نسبه إلى الزوج، لأنها بولادتها علم عدم إياسها وأنها من ذوات الأقراء. أو أقرت بانتهاء عدتها وجاءت بولد لأقل من 6 أشهر ثبت نسبه أيضا. فإذا كانت صغيرة وأقرت بانقضاء عدتها بمضي 3 أشهر ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر منذ إقرارها ثبت النسب، وإلا لم يثبت، وذلك لظهور كذبها بانقضاء عدتها لأن الحمل لا تلده في أقل من 6 أشهر من زواج آخر. فإذا لم تقر بانتهاء عدتها وأقرت بالحمل أثناء العدة فيثبت النسب إلى 2 سنين من وقت طلاقها البائن، ويثبت إلى 27 شهرا من وقت طلاقها الرجعي، لظهور أن العلوق كان في العدة والعدة 3 أشهر قبل حيضها. فإذا ولدت لأكثر من 27 شهرا تبين أن العلوق كان بعد مضي 3 أشهر من غيره. المطلب الرابع: نسب حمل امرأة مطلقة لا تلزمها العدة. إذا لم تجب العدة على المطلقة كالمطلقة قبل الدخول فنسب الولد لا يثبت من الزوج إلا أن جاءت به لأقل من 6 أشهر من وقت الطلاق، وبهذا يعلم يقينا أنه من هذا الزوج الذي طلقها. المطلب الخامس: نسب حمل الزوجة الغائب بعد تزوجها من آخر. إذا بلغ الزوجة موت الزوج أو طلاقه ثم اعتدت وتزوجت بآخر، أو ادعت ذلك وتزوجت بآخر ثم جاء الزوج الأول وقد ولدت من الثاني أولادا، فيثبت نسبهم من الثاني لا من الأول، وهو قول أبي يوسف، وبيانه أنه يكون للأول إن أتت به لأقل من 6 أشهر من عقد الثاني ليقين علوقه من الأول، وإن كان ولد الحمل لأكثر من 6 أشهر فهو للثاني، وهذا هو الأول الذي عليه الفتوى لأن الولد للفراش الحقيقي ولو كان فاسدا، وهو ما رجع إليه الإمام ورجحه ابن عابدين. المبحث الرابع: حالات نفي النسب. الحالة الأولى: نفي النسب بإنكار ولادة الولد. للزوج إنكار ولادة زوجته لنفي نسب الولد بشرط عدم علمه بحبلها والحبل ليس ظاهرا، فللزوجة إثبات الولادة بشهادة القابلة أو غيرها في مذهب الصاحبين، لأن شهادة المرأة الواحدة في هذه الحالة تكفي. وذهب أبو حنيفة إلى لزوم شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويشترط لإنكار الولادة عدم إقرار الزوج بالولادة صراحة أو دلالة كما لو تقبل التهنئة بالمولود أو أحضر القابلة. 2- أن لا يؤخر نفي نسبه، فإن أخره عد إقرارا منه بنسبه. الحالة الثانية: نفي النسب لعدم إمكان الإنجاب. إذا كان الزوج لا يتصور منه حدوث الحمل لصغره أو لعقمه أو لكونه ممسوحا مما يحول دون التناسل، فلا يثبت النسب، لأن من شروط النسب ولادة مثله لمثله. الحالة الثالثة: نفي النسب لعدم التلاقي بين الزوجين. ذهب الجمهور دون الحنفية إلى أنه يمكن نفي النسب لعدم التلاقي بين الزوجين. الحالة الرابعة: نفي النسب لعدم مضي الفترة المحددة لأقل مدة للحمل أو لمضي أقصاها. يمكن للزوج أن ينفي الولد إذا جاءت زوجته بولد لأقل من 6 أشهر من تاريخ العقد، أو لأكثر من أقصى مدة الحمل من تاريخ الطلاق. ومع ذلك فإنه يمكن للزوج أن يقر بنسب الولد ما لم يدعه من الزنا. الحالة الخامسة: نفي النسب عن طريق اللعان. إن نفي النسب الولد قسم من قسمي اللعان، وذلك بأن يحلف كلا الزوجين، فيحلف الزوج 4 أيمان على نفي الولد، وتحلف الزوجة على كذب الزوج في نفيه للولد. وقد ذكر قانون الأحوال الشخصية السوري ذلك في المادة 129. 3- إذا توافر هذان الشرطان، أقل مدة الحمل واللقاء بينهما، لا ينفى نسب الولد عن الزوج إلا باللعان. المبحث الخامس: أحكام اللقيط والتبني. أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي. المطلب الأول: اللقيط هو الطفل الذي لم يعلم أبواه، فيجب على المسلمين التقاطه إعمالا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما رواه سعيد بن منصور في سننه عن سنين أبي جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب، فقال عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. أحكام اللقيط: 1- حضانة اللقيط. يجب على المسلمين فرض كفاية حضانته ورعايته، والذي يجده ولا يلتقطه يعد آثما، وإذا تلف ضمنه إذا لم يكن المكان مطروقا. 2- نسب اللقيط. إذا ادعى أحدهم نسبه قبل وإن أبطل حق الملتقط في بقائه بيده ليتشرف بالنسب، وخاصة إن ادعاه بدليل وعلامة في جسده أو كانت معه لشهادة الظاهر له. فإن ادعاه آخر بعده لم يقبل، لأن النسب إذا ثبت لا يقبل النقض إلا إذا أقام الآخر بينا على قوله فيقدم اعتباره. ولهذا لا يثبت نسب بالتبني، وإنما النسب حكم شرعي يقدر الشارع وجوده في الولد إن جاء عن طريق عقد صحيح. فالله تعالى هو الذي جعله نسبا وصهرا وليس أحد الناس، إذ قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا. ولهذا كان النسب لبني الإنسان بوجهه المشروع ولم يكن لغيره. 3- دين اللقيط. يعد اللقيط مسلما إن وجد في محال المسلمين. 4- الولاية على اللقيط. لا يجوز التصرف بنفس اللقيط بالتزويج، لأنه لا ولاية نفس عليه، وكذلك لا يجوز التصرف بماله. وللملتقط ولاية جزئية بنفس اللقيط، فله أن يؤجره ويعلمه حرفة وما أشبه ذلك من تعليمه وتثقيفه وحفظ حاله. 5- مال اللقيط. لا يجوز التصرف بماله، ويعد المال الموجود مع اللقيط ملكا له، ويرجع الملتقط بالنفقة على أبي اللقيط إن عرف، فيحلف الملتقط المنفق أنه أنفق ليرجع لا حسبة. المطلب الثاني: أحكام اللقيط في التشريع السوري. نص المرسوم التشريعي رقم 107 الصادر بتاريخ 4/5/1970 على ما يأتي: المادة 2، على كل من يعثر على لقيط أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه. المادة 5، تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رعاية اللقيط وكفالته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه. المادة 6، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالولاية على نفس اللقيط حتى إتمامه سن 18. المادة 7، يعامل اللقيط القاصر معاملة اليتيم فيما يتعلق بالوصاية على ماله، وتسري على الوصية أحكام الوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية. المادة 12، يعتبر اللقيط مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك. المادة 14، تسري على كل من يدعي صلة نسب بلقيط الأحكام المتعلقة بالإقرار بالنسب الواردة في قانون الأحوال الشخصية. انتهى الفصل الأول، سنتابع في التسجيل القادم الفصل الثاني، الإرضاع. وإلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.